Ah dertimi bu ahlarına, rahmeyle bağışla günahlarını. Hayreyle hem akşam hem sabahları.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي على قضايا ذات الاهتمام المشترك. حضور فلسطيني مهيب في المسجد الأقصى في أول جمعة من شهر رمضان المبارك. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. تفاصيل النشرة. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية ومفاوضات فيينا. وهنأ وزير الخارجية العراقي نظيره الإيراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد وعيد نوروز وحلول شهر رمضان المبارك، واستعرض نتائج زيارته لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي والأحداث في أوكرانيا. من جانبه هنأ وزير الخارجية الإيراني نظيره العراقي بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية، ودعا إلى معالجة جذور الأزمة الحالية كمفتاح لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة أوراسيا. أدى 10,000 من الفلسطينيين الصائمين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي وضعتها قوة الاحتلال أمام المصلين بسبب عملية ليلة أمس، ومنعت قوة الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة آلاف الفلسطينيين من العبور رغم تجاوز أعمارهم 50 عاما، رغم إعلان الاحتلال مسبقا بالسماح لهم بالوصول إلى الأقصى. وأفاد فلسطينيون أن قوة الاحتلال فرضت قيودا مشددة على حاجز قلنديا، فيما نشرت آلاف الجنود في القدس المحتلة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك طيلة شهر رمضان. استشهد منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تحصنه في البلدة القديمة بالقرب من مسجد في مدينة يافا المحتلة. هذا وأكدت مصادر إعلامية أن منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ولقيا مستوطنان اثنان على أقل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة مساء الخميس بعملية إطلاق نار بطولية نفذها الشهيد رعد فتحي داخل مطعم في شارع ديزنكوف في تل أبيب قبل أن ينجح في الانسحاب من المكان. وأعلن مستشفى إخلاف التابع للاحتلال في حصيلة أولية عن قتيلين في صفوف المستوطنين، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بينهم 4 حالتهم حرجة جراء عملية إطلاق النار. تفاصيل أوفى حول عملية تل أبيب في التقرير التالي.
قتلى وإصابات خطيرة وحرجة بصفوف المستوطنين نتيجة العملية التي نفذت داخل أحد المقاهي بأحد الشوارع الأكثر حيوية والمعروف باسم شارع ديزنغوف وسط تل أبيب. حالة من الإرباك أصابت الأجهزة الأمنية للاحتلال الذي دفع بالمئات من قواته ونخبه الأمنية بحثا عن المنفذ، إغلاق لشوارع تل أبيب ومحيطها ونشر العشرات الحواجز وسط حالة من التخبط الأمني والذعر للمستوطنين.
وليس فشل أمني فقط، وفشل على فشل. العملية هي جاءت ردا على ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس حول عملية كسر الأمواج، والتي تحدث فيها عن العديد من الكتائب التي أنزلها إلى الشارع الفلسطيني وإلى المدن الإسرائيلية والمدن الفلسطينية من أجل منع العمليات.
الفصائل الفلسطينية كافة رحبت بالعملية واصفة إياها بالبطولية وبأنها تأتي رد طبيعي على جرائم الاحتلال. أما الشارع الفلسطيني ابتهج بوقوع هذه العملية بتوزيع الحلوى بالشوارع.
هذه العملية البطولية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتدنيس المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك. طبعا الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتفي الأيدي ضد هذه الجرائم.
وتأتي عملية تل أبيب وسط رفع حالة للتأهب القصوى لجيش الاحتلال وتشديد من إجراءاته الأمنية على كل الأرض الفلسطينية والتي أعلن عنها منذ وقوع عملية بئر السبع خلال الأسابيع الماضية.
وقوع عملية تل أبيب تزامنا مع تصدع كبير على المستويين السياسي والأمني لكيان الاحتلال الإسرائيلي، فتداعيات هذه العملية سيكون له الأثر الكبير خلال الفترة القادمة.
أفادت مصادر أمنية في العراق عن تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق إلى هجوم مزدوج دون أن يسفر عن وقوع إصابات. وأكدت المصادر أن المقر العسكري استهدف بصاروخين وطائرتين مسيرتين، مضيفة أن منظومة السيرام الدفاعية قامت بإحباط الهجوم عبر إبعاد هذه الصواريخ والمسيرات إلى محيط القاعدة. وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابة بشرية أو أضرار. أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا فرض خامس حزمة من العقوبات على روسيا، شملت حظر واردات الفحم والخشب ومشتقات نفطية. الإجراءات التي أعلن عنها الاتحاد تتضمن منع السفن والشاحنات الروسية من دخول دول الاتحاد الأوروبي، فيما تحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية. وتأتي إجراءات الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الحرب في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة مركزا لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد أن الصواريخ أطلقت من الجو ودمرت أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في عدة محطات للسكك الحديد، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الروسية مروحيتين أوكرانيتين وعدة مسيرات. وأضاف كوناشينكوف أن سلاح الجو والقوات الصاروخية استهدفت 80 منشأة عسكرية في البلاد داخل الساعات الماضية، من أضمنها منظومات صاروخية وتجمعات للآليات العسكرية. انتقدت إيران قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان، موضحة أن العضوية بهذا المجلس لا يجوز أن تكون على أساس سياسي. السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أكد على أهمية التوصل لحل تسوية سلمية للخلافات على أسس القوانين الدولية واحترام ميثاق الأمم المتحدة. مشددا على ضرورة الضمان أمن وسلامة جميع المدنيين، وندد تحت روانجي بسوء استغلال آلية حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية لتحقيق أهداف سياسية تتعارض مع مبادئ المجتمع الدولي. أطلقت عصابة الإرهاب في سوريا سراح 30 إرهابيا في سجونهم في محافظة إدلب تمهيدا لإرسائهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وتقبل الله طاعاتكم وأعمالكم مستمعينا. أقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى ضيافة الله آداب وبركات عند 6:48. مع الصائمين يقدم إليكم عند 7:00 تماما وعلى مدى 50 دقيقة، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 7:50. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة عند 8:13. البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك تستمعون إليه عند 8:51، وعند 9:00 تماما قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. تستمعون إلى البرنامج المباشر ألو طهران عند 9:10 وعلى مدى نصف ساعة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، مع السلامة.
أنا أينما كنت.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين الشطار الأذكياء،
أهلا ومرحبا بكم،
ونحييكم أطيب تحية
في برنامجكم المنوع
والممتع
والمسلي،
برنامج
حديقة الأطفال. شهر رمضان المبارك. هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء.
عطر رمضان الذي تفوح رائحته في كل مكان، حاملاً في طياته عطور الخير والبركات التي تذكرنا أنه شهر التوبة. فاسعوا إلى جعل رائحة أنفاسكم عطرة بعطر المغفرة والقرآن الكريم.
في هذا الشهر يا أصدقاء لدينا أنواع من النظافة، أولها وأهمها هو النظافة والتخلص من الذنوب التي علقت بأعمالنا وحملتنا أوزارها.
وفي هذا الشهر الفضيل تتساقط عنا بقراءتنا للقرآن الكريم والدعاء لطلب المغفرة.
نعم يا أصدقاء، هناك الكثير من الأمور التي تنظف أجسامنا وأرواحنا في شهر رمضان، وسنتطرق إليها في طيات البرنامج إن شاء الله.
أنا أصدقائنا، النظافة شيء مهم وضروري في حياتنا.
نعم يا أصدقاء، لذلك علينا أن نعتني بالنظافة كثيرا.
وقد قال نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم النظافة من الإيمان.
إذن يا أصدقاء أكيد عرفتم بأننا اليوم في قصتنا سنتحدث عن النظافة.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا إلى قصة اليوم.
توتو انتظرني لحظة فقط أرجوك.
تيك تيك تيك. هيا هيا بنا قبل أن نتأخر. هيا
حاضر هيا بنا.
لقد كان سباقا رائعا.
نعم.
لقد كان زرزور سريعا أيضا.
نعم. ولكني هزمته في اللحظة الأخيرة.
عارف.
وأين هو زرزور الآن؟
ها؟ ذهب لكي يغسل جسمه.
يغسل جسمه؟
نعم يا نونو، حتما جسمه قد تعرق وقد أصبح بحاجة إلى الغسيل.
أنا أعرف بأن العرق يجف في لحظات.
هذا صحيح يا نونو، ولكن عندما يجف العرق فسوف تكون رائحة الجسم كريهة. نعم.
أنا جسمي نظيف ولا يحتاج إلى أن أغسله.
وكيف ذلك يا نونو؟
هيا هيا بنا نعود إلى البيت. هيا.
يا نونو يا توتو انتظراني.
يا نونو
زرزور يريد العودة معنا.
هيا هيا يا زرزور هيا. ماذا كنت تفعل يا زرزور؟
كنت أغسل جسمي.
أنا لا أرى سببا لأن تغتسل بالماء، لم يكن سوى سباق في الهواء.
أنت دائما هكذا لا تحب النظافة يا نونو.
هيا هيا بنا هيا، لا داعي للنقاش. هيا
هيا هيا
هيا هيا بنا.
Thank you.
حلوين عاد الثلاثة توتو ونونو وزرزور إلى البيت. ولما وصلوا كانت الأم والأب بانتظارهم، ولما دخلوا قالت الأم لهم:
تيك 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 تيك، هيا هيا يا أولاد، لقد تأخرتم، هيا بعد قليل سوف نأكل، هيا هيا.
هذا يا أمي، فأنا جائع جدا.
وأنا أيضا يا ماما جائع.
ومتى سيأتي أبي يا أمي؟
ها؟ بعد قليل سوف يصل، ولذلك أرجوكم أن تستعدوا للأكل منذ الآن. هيا بسرعة يا أولادي، هيا.
إذن اسمحي لي يا أمي أن أذهب إلى الحمام لكي أغسل جسمي.
أنا بالنسبة لي فقد غسلت جسمي عند النهر وقد أصبح جسمي نظيفا يا ماما.
عند النهر يا زرزور؟
نعم.
وكيف ذلك؟
عند النهر حيث المياه المتساقطة من أعالي الصخور.
نعم يا أمي، لقد تسابق زرزور ونونو في الطيران وقد فاز نونو.
ها؟ هل هذا صحيح؟
نعم يا أمي، لقد فزت على زرزور في السباق.
هذا صحيح يا ماما، نونو سريع جدا في الطيران، ولكن في المرة القادمة سوف أفوز عليك يا نونو.
لنرى.
على كل حال اذهب يا توتو بسرعة لتنظف نفسك، هيا بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر.
وأنت يا نونو، ألا تغسل جسمك بعد توتو؟ ها؟
أنا لا لا، سوف أغسل جسمي فيما بعد.
فيما بعد؟ ولماذا يا نونو؟
لأني جائع جدا يا أمي.
أرني يديك بسرعة يا نونو، هل هما نظيفتان؟ هيا بسرعة يا نونو.
نعم نعم هما نظيفتان، انظري.
وكيف تقول إنهما نظيفتان؟ ها يا نونو، إنها وسختان جدا.
هكذا دائما يا ماما، نونو لا يحب النظافة أبدا.
لقد طلبت منه أن يغسل جسمه ويديه عند النهر مثلي، لكنه رفض ذلك يا ماما.
يا نونو، يجب أن تعلم أن النظافة شيء مهم وضروري للجميع.
قلت لك سوف أغسلها فيما بعد يا أمي، لا رغبة عندي الآن.
إذا كنت لا تريد أن تذهب إلى الحمام اذهب إذن واغسل يديك، هيا بسرعة يا نونو.
حاضر.
هيا
حاضر حاضر يا أمي.
أنا بعد لحظات وصل الأب، وما هي إلا أقل من ساعة حتى بدأ الجميع بتناول الطعام. هل تعرفون يا أحبة أنا أن نونو لم يسمع كلام أمه، لذلك لم يغسل يديه بالماء. ولما أراد أن يبدأ بالأكل انتبه إليه أبوه وقال له:
حسناً، إنه غداء لذيذ يا نونو، هل غسلت يديك جيدا بالماء؟
نعم غسلتهما.
دعني أشاهدهما إذن، هيا بسرعة يا نونو.
تفضلي يا أمي، هاتان يداي، تفضلي شاهديهما.
ها؟ انظر كم أن يديك وسختان.
انظر يا نونو كم أن يدي نظيفتان.
وأنا أيضا غسلت يدي جيدا بالماء والصابون.
حسنا، اذهب يا نونو واغسل يديك، وبعد أكل الطعام سوف أقص عليكم يا أولادي قصة حول أهمية النظافة.
هيا نعم. بسرعة
هيا يا ولدي، هيا بسرعة.
حسنا.
وفعلا يا أحبائنا الحلوين، ذهب نونو وغسل يديه وعاد ليتناول الطعام مع باقي عائلته. ولما انتهى الجميع من الأكل بدأ الأب يحكي لأولاده قصة حول أهمية النظافة.
كان يا ما كان يا أولادي، كانت هناك أختان، الأولى اسمها أرنوبة والثانية اسمها أرنبة. كانت أرنوبة تحب الترتيب وتهتم بنظافة المكان الموجودة فيه، فتنهض من سريرها وترتبه وتنظف أسنانها وتحمل حقيبتها لتذهب إلى المدرسة بأحلى وأنظف شكل.
كانت تذهب إلى المدرسة؟
نعم يا أولادي نعم،
بأفضل شيء.
كما أنها كانت حريصة على أداء واجباتها المدرسية على أكمل وجه حتى ترضى عنها المعلمة، ومن شدة حرصها بالنظافة كانت ترمي القاذورات في سلة المهملات.
اسمعي يا نونو، اسمعي يا نونو.
أما أرنبة فكانت غير منظمة وغير مرتبة،
مثل توتو،
تنهض متأخرة في الصباح فتترك سريرها بدون ترتيب، ولا تهتم بنظافة أسنانها، ولا تمشط شعرها، ولا تهتم بنظافة المكان الموجودة فيه يا أولادي، ولا تهتم بأظافرها، فهي طويلة متسخة دائما. وفي يوم من الأيام عادت كل من أرنوبة وأرنبة من المدرسة، فسارعت أرنوبة لغسل يديها ثم جلست لتأكل، أما أرنبة فإنها جلست مباشرة دون أن تقوم بتنظيف يديها. فقالت لها أمها: لماذا لم تغسل يديك يا أرنبة؟
وماذا أجابت أرنبة؟
أجابت أرنبة: انظري يا أمي، يداي نظيفتان، انظري. فقالت لها أمها: إن يديك تبدوان نظيفتين، ولكنهما في الحقيقة مليئتان بالجراثيم التي تؤذيك وتسبب لك الأمراض. فأجابتها أرنبة: يا أولاد، ولكنني جائعة يا أمي، أريد أن آكل. وهكذا تجاهلت أرنبة نصيحة أمها.
وماذا حصل؟
وفي الصباح اليوم التالي يا أولاد استيقظت أرنوبة كعادتها نشيطة، وهي مستعدة للذهاب إلى المدرسة من جديد. أما أرنبة فإنها لم تستطع النهوض من سريرها.
لماذا؟
لأن حرارتها كانت مرتفعة وتبدو عليها علامات المرض. مرضت يا أولاد.
هل عرفتم الآن يا أولادي قيمة النظافة من القصة التي رواها أبوكم لكم؟
نعم.
وأنت يا نونو، هل عرفت معنى النظافة؟
نعم يا أمي، نعم.
أحسنت يا بني، أحسنت. إذن اذهب واغسل يديك. هيا يا نونو، هيا
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 يا حبيبي،
هيا.
نعم يا أصدقائنا وأحبائنا، يجب أن تعرفوا أن النظافة شيء ضروري جدا جدا في حياتنا، لذلك نريدكم دائما أن تهتموا بالنظافة ولا تحاولوا أن تتكاسلوا في غسل اليدين أو الوجهين أو أجسامكم. أصدقائنا يا أحبائنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودة جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
صابونتي هلمي إلي عطريني بلاقوا في انتظاري
صابونتي تعالي هيا ونظفيني صابونتي هلمي إلي عطريني بلاقوا في انتظاري
هل شعري المبلول يختال فوق رأسي ووجهي المغسول يضيء تحت الشمس
هل شعري المبلول يختال فوق رأسي ووجهي المغسول يضيء تحت الشمس
في أول النهار
صابونتي تعالي هيا ونظفيني صابونتي هلمي إلي عطريني فلاقوا في انتظاري صابونتي تعالي هيا ونظفيني صابونتي هلمي إلي عطريني فلاقوا في انتظاري
وجه الصغير يلمع كالنجم حين يسطع وجه الصغير لاح بعطره الفواح لأنه نظيف ومشرق لطيف يحبه الكبار يحبه الصغار يا صحبة الأطفال يا باقة الأمان
يا صحبة الأطفال يا باقة الأمان
نظافة الأبدان دوما من الإيمان
نظافة الأبدان دوما من الإيمان صابونتي تعالي هيا ونظفيني صابونتي هلمي إلي عطريني فالماء في انتظاري صابونتي تعالي هيا ونظفيني صابونتي هلمي إلي عطريني فالماء في انتظاري
أصدقائنا النوع الآخر من النظافة التي يجب أن نراعيها في رمضان وفي كل الأيام هي النظافة الشخصية
لذلك علينا أن نعتني بنظافتنا دوما لأننا بذلك نحصل على سلامتنا من الأمراض
وعدم الاهتمام بالنظافة يورث المرض والحزن يا أصدقاء
جميلة جدا 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 وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا
نعم
السلام عليكم أنا سيد عمير العراق يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله النظافة من الإيمان ويقول أيضا تنظفوا فإن الإسلام نظيف لذلك فإن للنظافة أهمية كبيرة في حياتنا وليس فقط في شهر رمضان فحسب وإنما في كل الشهور والأيام وفي كل وقت وزمان وأنا حريصة جدا على تنظيف يدي بالماء والصابون بعد كل عمل أقوم به وقبل كل طعام وحريصة جدا على نظافة أسناني في الشهر الكريم فإني أفرش أسناني بعد وجبتي الإفطار والسحور فنظافة الفم مطلوبة وخصوصا للصائم وكما قيل سلامة الأسنان في صحة الأسنان وبذلك عندما أتم بنظافة فمي وبدني سأربح وبالتأكيد صحتي الجسدية لأني أرى أن الصحة الجسدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظافة الشخصية وشكرا لكم
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا
أكيد أكيد هي فقرة طرائف أليس كذلك؟
Thank you.
للتلاميذ؟
لنرى من منكم بارع باللغة العربية ليجيب عن هذا السؤال. ما الفعل الماضي من كلمة يصحو؟
قال التلميذ: نام. نام يا أستاذ، أليس كذلك؟ قال المعلم:
ما هي أطول كلمة في اللغة العربية يا أولاد؟
أجاب التلميذ: كلمة جميلة. فقال المعلم:
ولماذا هذه الكلمة؟
قال التلميذ: لأنه إذا حذفنا الحرف الأول والأخير من كلمة جميلة يبقى كلمة ميل، والميل كبير جدا. إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن دودة الأرض إذا قطعنا جسمها إلى نصفين فإنها لا تموت؟
هل تعلمون أن النملة تستطيع أن تحمل وزناً يفوق وزنها 50 ضعفاً؟
وهل تعلمون أن الصينيين هم أول من لعب كرة القدم قبل 500 عام؟ أهلاً ومرحباً بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. أراد الشيطان أن يضحك على جحا، فقال له:
سأجعلك أضحوكة بين الناس.
فقال له جحا: لن تستطيع ذلك لأنني حذر منك ومن ألعابك.
وفي يوم من الأيام كان جحا جالسا في بيته فمد يده ليتناول إبريق الماء ليشرب منه، ولكنه رأى في تلك اللحظة شيئا عجيبا جعله في دهشة. لقد هيأ له الشيطان أن بغلا كبيرا يدخل في إبريق الماء الصغير، فقفز جحا من مكانه فزعا وراح يحملق في الإبريق، ثم أسرع بالخروج من بيته.
رأى الناس ما هو فيه من الخوف والفزع فسألوه عن السبب، فقال لهم: لقد رأيت البغلة يدخل في الإبريق، لقد رأيته بعينه. تعالوا لتشاهدوه.
نعم يا أحبائنا، أسرع الناس والجيران خلف جحا وقالوا: كيف نصدق أن البغلة يدخل في إبريق الماء؟ فكيف يسخر منا على هذا النحو؟
وفي البيت أشار جحا إلى الإبريق وقال: صدقوني لقد رأيته بعيني هاتين يدخل في الإبريق، تعالوا وانظروا تعالوا.
نظر بعضهم في داخل الإبريق فلم يجدوا بغلا. اندهش جحا يا أحبائنا واندهش الجيران، ثم انصرفوا خارج البيت وهم يعتقدون أن جحا قد مسه الجنون، فقالوا: مسكين جحا، لابد أن يعرض على طبيب.
ولما خرج الناس رأى جحا البغل يدخل في الإبريق مرة أخرى، فخرج إلى الشارع مسرعاً وهو يصيح بأعلى صوته: البغل في الإبريق، البغل في الإبريق.
أسرع الناس والجيران مرة أخرى إلى بيت جحا وأخذوا ينظرون إلى الإبريق، ولكنهم كذلك لم يجدوا شيئاً، فاتهموا جحا بالجنون. فحمل الجيران جحا على أكتافهم وخرجوا به مكتوف اليدين، وساروا به إلى مستشفى المجانين.
وفي الطريق كان جحا يصيح: أنا لست مجنونا، أنا لست مجنونا، فالبغل حقا في الإبريق. وأخذ يصيح هكذا ويصيح حتى أودعوا المستشفى.
أجل يا أصدقائنا، ظل جحا في المستشفى أياما وأياما وأياما، وكلما سألوه أكد لهم أنه رأى البغل في الإبريق. فلما رأى أن أحدا لن يصدقه قال لهم:
كنت أدعي ذلك حتى أرى حياة المجانين.
فأخذوه من المستشفى، ولما عاد إلى بيته رأى مرة أخرى البغلة يدخل في الإبريق. ضحك جحا يا أصدقائنا وقال:
لعنة الله عليك أيها الشيطان، إنني أراك تدخل الإبريق، لكن من يستطيع أن يقول إن البغلة في الإبريق؟
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى. تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى. فلا بالكيف متصف، فلا بالكيف متصف، ولا بالشكل حاشاه، ولا بالشكل حاشاه. الإيمان يرضاه. تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه. فلا بالكيف متصف، فلا بالكيف متصف، ولا بالشكل حاشاه، ولا بالشكل حاشاه. ولا الأرجاء تحوي، ولا في العرش سكناه، ولا الأرجاء تحويه، ولا في العرش سكناه. بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه، بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه. ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه، ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه، ويجعل جنة المأوى لنا مثوى فنلقاه، لنا مثوى فنلقاه. تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه. تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه. فلا بالكيف متصف، فلا بالكيف متصف، ولا بالشكل حاشاه، ولا بالشكل حاشاه. ولا الأرجاء تحوي، ولا في العرش سكناه، ولا الأرجاء تحويه، ولا في العرش سكناه. بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه، بأحمد. مشهد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ويجعل جنة المأوى لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة، خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة. والصنف الثالث من أعداء الإسلام هم اليهود بقبائلهم الثلاثة، بني القينقاع وبني النضير وبني قريظة. فمن هم الصنف الرابع والخامس يا ترى؟ تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
العدو الرابع وهم المنافقون. كان المنافقون يعيشون بين الناس، وكانوا من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. كانوا أشخاصا منحطين معاندين يتميزون بضيق الرؤية وبالاستعداد للتعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظيم، وهذا ما كان يميزهم عن اليهود. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع العدو المنظم المتوثب لمهاجمة المسلمين كتعامله مع اليهود، ولم يمهلهم أبدا، لكنه كان يتحمل العدو غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان. فعلى سبيل المثال، كان عبد الله بن أبي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاصر الرسول حتى آخر سنة من عمره تقريبا، ولم يسئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل معه مع علم الجميع بنفاقه. كان الرسول يداريه ويعامله كباقي المسلمين من حيث عطاؤه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته. كان ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم من خبث هذه الفئة وإساءتها. وفي سورة البقرة آيات تختص بهؤلاء المنافقين. ولما اتخذ تجمع بعض المنافقين طابع التنظيم بادر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قضية مسجد ضرار حيث اتخذوا منه مركزا وأقاموا اتصالات مع عناصر من خارج النظام الإسلامي من قبيل الراهب أبي عامر من بلاد الروم، وأعدوا مقدمات لتحشيد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبادر إليهم النبي وهدم المسجد الذي بنوه وأحرقه، معلنا أنه ليس بمسجد بل بؤرة للتآمر على المسجد وعلى اسم الله والمسلمين. أو تلك الحفنة من المنافقين الذين أعلنوا كفرهم وخرجوا من المدينة وحشدوا قواهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لئن دنوا من المدينة لأخرجنا لقتالهم، رغم أنه سالم المنافقين في داخل المدينة ولم يتعرض لهم أبدا. وهكذا فقد واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفئة الثالثة مواجهة منظمة صارمة، لكنه سلك طريق المداراة مع الفئة الرابعة لافتقادهم التنظيم، ولأن الخطر الصادر عنهم يمثل خطرا فرديا، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان غالبا ما يخجلهم بسلوكه. أما العدو الخامس فهو عبارة عن العدو الكامن في باطن كل مسلم ومؤمن، وهو الأخطر من بين جميع الأعداء. وهذا العدو معشش فينا أيضا، إنه الأهواء النفسية والأنانية والجنوح نحو الانحراف والضلال والانزلاق الذي يهيئ الإنسان بنفسه أرضيته. وقد خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا العدو صراعا مريرا. غاية الأمر أن آلة الصراع مع هذا العدو لا تتمثل بالسيف، بل بالتربية والتزكية والتعليم والتحذير. لهذا عندما عاد المسلمون من الحرب مع كل ذلك التعب، قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فتعجب المسلمون من قوله وسألوه: ما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ لقد خضنا غمار هذا الجهاد المرير، فهل من جهاد أكبر منه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس. فإذا ما صرح القرآن الكريم الذين في قلوبهم مرض، فذلك لا يعني أنهم منافقون، بل بعض المنافقين في عداد الذين في قلوبهم مرض. ولكن ليس كل الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، فربما يكون المرء مؤمنا لكن في قلبه مرض. فماذا يعني هذا المرض؟ إنه يعني ضعف الأخلاق والشخصية والشهوانية والجنوح نحو مختلف الأهواء التي إن لم تبادر للحد منها ومقارعتها فإنها ستأتي على الإيمان من الداخل، وستؤدي بالتالي إلى خواء داخلي. وإذا ما استلب الإيمان من القلب وخلى الباطن وظل الإيمان ملاصقا للظاهر، إذ ذاك سيدخل المرء ضمن الذين يطلق عليهم اسم المنافق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ليلك حلو والصوم فيك سلاما، قيام ليلك حلو والصوم فيك سلاما، والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى وهل عليهم ألام.